بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرئ البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير وبالحب نلتقي في حلقة جديدة مستمعينا الكرام من برنامج مساء ملون. وتذكر دوما مستمع الكريم أن الأماني في متناول الجميع، وأن البلوغ ليس حكرا لأحد، لكن سنن الكون تقول أنه لا يفوز إلا أهل العزائم، فكن أنت منهم. ولا تنسى في كل يوم أن تشكر الله على ما تمتلك من النعم المحيطة بك، ما علمت منها وما لم تعلم. اشكره على حفظك وحفظ أحبتك من كل سوء، على مرور اليوم بهدوء وسلام، على قدرتك بأخذ وقت للنوم دون ألم أو توجع، على وجود مكان دافئ تعود له نهاية اليوم. له الحمد والشكر والثناء الحسن ملء كل شيء. إذن حلقة جديدة مستمعينا الكرام بفقراتنا المتنوعة والعديدة والمواضيع التي نطرحها في هذا المساء. في البداية خلوني أنقل تحية الزملاء لكم في هذا المساء. من التنفيذ والإخراج تحيات الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الصوتية تحيات الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن إعداد وتقديم هذه الحلقة سأكون معكم دعاء شرف. اليوم موضوعنا الرئيسي رح نحكي فيه مستمعينا الكرام في موضوع تربوي لربما بواجه عدد من الآباء والأمهات أثناء تربيتهم لأبنائهم، وأثناء يعني تحبيب أبنائهم في الفروض الشرعية، الصلاة وأيضا ارتداء الحجاب. يمكن كثير من الأطفال بحاولوا أنهم يتكاسلوا في بعض الأحيان عن الصلاة، عن الصيام، الفتيات عن ارتداء الحجاب، وبيعاندوا أهليهم للأسف في ارتداء الحجاب رغم وصولهم سن البلوغ في بعض الأحيان. ابنك رفض أنه يصلي رغم توجيهاتك الدائمة لإله بأنه يقوم يصلي، وإنت بتقوم تصلي وهو للأسف مش راضي يقوم يصلي، كيف تتعامل معه؟ بنتك عزيزتي حواء رفضت ارتداء الحجاب وحاولت معها مرة ومرتين وثلاثة وللأسف رافضة هذا الشيء، كيف رح تتصرفوا في مثل هذه المواقف؟ أيضا يمكن اجى على بالك تاخذ أولادك مثلا في زيارة لعند أبوك أمك مثلا في يوم بعد العصر، ابنك رفض يجي معك، كيف رح تتصرف معه في مثل هذه الحالة، خاصة إنه هذا الأمر يؤدي إلى التفسخ الاجتماعي في الوقت نفسه. بتلاقي ابنك مثلا بيروح على بيت واحد من أصحابك، أنت مثلا حابب إنك تروح على صاحبك فبتقول له تيجي معي، فبحكي لك أنا جاي معك، في المقابل ما بيرضى يروح على بيت سيده وسته من باب صلة الرحم في هذا الموضوع. كيف رح تتعامل مع ابنك اللي برفض زيارة أقاربه وصلة الرحم وبالوقت نفسه بروح لزيارة أقاربك أو أصدقائك اللي أنت حابب تزورهم؟ أعطونا طرق، أعطونا نصائح كيف تتعاملوا مع أبنائكم في هذا الموضوع على رقم 0599734424.
ومن يدري بما هو آت فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات ألم نتجاوز العثرات.
أيضا خلال هذه الحلقة رح نكون مع تسجيل الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة، وأيضا اللي كل شتاء بتتعرض غزة للغرق في بعض المناطق. اليوم يمكن المشكلة بتتزايد وبتتضاعف خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، دمار البنية التحتية، استهداف الاحتلال للبنية التحتية ربما سيؤثر على وضع الناس خلال هذا الشتاء. اليوم رح يكون معنا أيضا المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، ونتساءل معه هل تغرق غزة في هذا الشتاء خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة. طيب خلونا نبدأ فقراتنا بحول الله لهذا اليوم، ونبدأ مباشرة مع الدكتور عمر الهندي الداعية الإسلامي، نتحدث معه عن موضوعنا لهذا المساء، ومن بعدها إن شاء الله سأحاول قراءة كل مشاركاتكم اللي بدأت تصلني منذ الآن. دكتور عمر السلام عليكم. الله يبارك فيك، يا رب نرحب فيك معنا دكتور. يمكن اليوم موضوعنا مهم جدا، بلامس أهالي كتير، أحيانا بأيدوا الضرب، أحيانا بيكون عندهم أسلوب ليتناقشوا مع أبنائهم في هذا الموضوع. في البداية كتير من الأخطاء بيقع فيها دكتور الأهالي الأباء والأمهات أثناء تعليم أبنائهم للفروض الشرعية، الصلاة، الصيام، الزكاة، وحتى ارتداء الحجاب. لو نحكي أبرز الأخطاء اللي بتبعها الأهالي في هذا الموضوع.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالرفق في كل شيء والإحسان إلى كل شيء، ولذلك إن أحق من يرفق به في التعليم هو الإبن أو الإبن. هنا الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى من صلاة أو صيام أو ارتداء حجاب وغير ذلك من هذه العبادات التي يعني يجب علينا أن نعلمها لأبنائنا، هذه يجب أن تعلم للأبناء بالرفق، ويجب أن يحبب الأبناء فيها لا أن يكرهوا عليها. فمن الأخطاء التي لربما يقع فيها الأهالي كثيرا في قضية تعليم الأبناء للصلاة أو فرض الصلاة عليهم أو فرض الحجاب على البنت أو إجبار الطفل على الصيام، أنه يكرهه إكراها، أن هذا أمر من الله، ومن يفعله يعني سيكون له، ومن لا يفعله سيكون له عذاب شديد، والذي يعني يتراجع عن فعل أمر من أمور الله سيكون له من العقاب، وما إلى ذلك من أساليب الترهيب والتخويف التي يتبعها الأهالي. فهذه أبرز الأخطاء التي يعني يرتكبها الأهالي في أثناء تعليم أبنائهم.
وبالتالي دكتور شو الطريقة الصحيحة لحتى يتبعها الأباء والأمهات في ظل معاندة الأبناء؟ يعني كتير من الأهالي بيشكوا أنه أنا حاولت مع ابن كتير بس مش راضي يصلي، وأنا حاولت مع بنت كتير ومش راضية ترتدي الحجاب. ففي مثل هذه الحالة كيف بدهم يحاولوا الأهالي يحببوا أبنائهم في هذه الفروض الشرعية؟
يعني بداية هنالك أساليب كثيرة كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. وأول أو أفضل الأساليب التي يجب أن يتبعها الآباء هي القدوة. فذلك الطفل إذا ترعرع في بيت يشوء يعني يحيطه أو يزينه التدين والالتزام، كأن يكون الأب مصليا والأم مصلية، هذا البيت الذي يظهر فيه المظاهر الإسلامية، يعني لا بد للطفل أن يكون مقلدا لأبوائه، فهو يراهم أنهما شيئان كبيران عظيمان، كل ما يفعلانه هو الصواب. ولذلك فإن التعليم يكون في البداية هو بالقدوة، فهذا هو الأسلوب الذي يجب أن يتبعه الأهالي حين يريدون أن يعلموا أبنائهم يعني مثلا الصلاة. فإذا ذكرنا مثل الصلاة، يعني حين يقف الأب ليصلي في البيت يقف ابنه بجانبه، وهذا يعني هو مدعاة لأن يقلد الطفل حركات والديه. كذلك إذا ذهب به إلى المسجد أن يجلسه الجلسة الصحيحة، أن يعلمه الهدوء وأن يعلمه الالتزام والصمت في المسجد، لما للمسجد من مكانة عظيمة وغير ذلك في هذه الأمور. فالقدوة الحسنة هي أبرز ما يعلم به الابن أي شيء يريده الأب أن يلتزم به هذا الابن. كذلك إذا ذهبنا إلى قضية الحجاب عند البنت، فالطفلة الصغيرة ما ترى من أهلها أو من أمها أو من أختها الكبيرة أو من خالتها أو من عمتها تقلده فيها، ولذلك لربما يعني هنالك مقولة يقولها الكثير ورأيناها قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أما ابنتك أنت تراها طفلة ولكن الآخرين يرونها أنثى. فالأصل في الأنثى أن تكون مستورة، أن تكون جوهرة ثمينة لا يراها ولا يرى أي شيء منها إلا أهلها إلا محارمها. ولذلك الطفلة إذا تربت على الحشمة من صغرها من طفولتها ثم كبرت فإنها بلا شك ستكون طفلة حية، وهذا هو الذي يعني يدعو إليه الإسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد امتدح الحور العين في الجنة فقال حور مقصورات في الخيام، أي أن هذه الحور هي مخبأة ومخفية لا يراها إلا من هو لها. ولذلك هذه التربية الصحيحة يجب أن تكون تربية على الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن أفضل الكرام فقال لا إله إلا الله، وأدناها وأفضل شعر الإيمان قال قول لا إله إلا الله، وأدنى شعر الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وكان في آخر الحديث والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء أن الحياء تمام قيل هنا وخصص هنا لأنه خلق جامع لكل خلق محبب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم جميل جدا. طيب من ناحية أخرى دكتور، في كثير من الأحيان من الناحية الاجتماعية مثلا الأب بيحكي لأطفاله اليوم بدنا نروح نزور سيدو ستو مثلا، الابن بيرفض ما بيحب أنه يروح يزور، في الوقت نفسه بيحب يروح يزور أصدقاء والده، فيمكن هذا الشيء بيدخل من باب التفسخ الاجتماعي. فكيف الأهل الأب والأم الأم عفوا بدهم يحببوا أطفالهم في صلة الرحم منذ الصغر بحيث أنهم يضلوا متعودين عليها حتى بعد الكبر؟
نعم يعني هنا نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وصلة الرحم هي من أحب وأعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه العبادة إنما هي عبادة خلقية اجتماعية عاطفية. كيف هذه العبادة بتكون عاطفية؟ هذه العبادة عاطفية بأنها تبني أواصر المحبة وتبني أواصر الألفة بين أفراد الأسرة الواحدة. فهذه الزيارة التي تكون لبيت الجد دائما نحن نعلم وكما يقال أنه ما أعز من الولد إلا ولد الولد،
صحيح.
ولذلك دائما الأجداد يكونون رحيمين وعطوفون بل متفائلون جدا مع أبناء أبنائهم. وهذا مدعاة لأن يكون الطفل حبيبا لجديه قريبا من جنبه. ولكن إن كان هنالك جفاء من الأب عند والديه يعني أن يكون أب هذا الطفل لا يصل أبوه كثيرا أو تكون أم هذا الطفل لا تصل أبويها كثيرا، فهذا مدعاة لأن يكون الطفل جافا.
يعني نرجع لموضوع القدوة أيضا في هذا الأمر،
يعني نعود مرة أخرى لموضوع القدوة ولموضوع يعني كما يقول الآخرون أنه يجب أن يحنن هذا الطفل على أرحامه من خالته من عمته من جده من جدته، هؤلاء هم أرحامه. فكيف يكون الأبوين بذكر أبويهما بذكر الجدين أمام أبنائهم أن أبي كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، أبي تعب علينا، هذا يحبب الطفل. لأنك أنت الآن حين تتحدث لابنك عن أباك أنت تؤسس فيه أن هذا الرجل أو هذه المرأة التي ربته أي ربت أبوه هي امرأة مكافحة، هذا الرجل هو رجل صبور ورجل جلد، يعني تعب حتى أوصل ابنه إلى هذا المكان. فهذا الحب ينبع من داخل الطفل حين يزرعه أبويه فيه. ولذلك يعود الأمر إلى الأبوين كيف يحببان الجد الابن بالجد والجدة. الأمر الآخر أن بعض الأبناء لربما يفضلون أن يذهبوا إلى أصدقائهم لا أن يذهبوا إلى أجدادهم. هنا نبرع علامة الاستفهام لأنه معروف أن الدلالة دائما وأن السعة سعة الصدر وسعة البيت إنما تكون عند الأجداد. فلماذا يفضل الابن الصديق على جده أو جدته أو بيت جده أو جدته مع أنها فسحة مع أنها ترفيه؟ هنا يجب أن يضع الأب علامة استفهام، فإما أن يكون هنالك جفاء في بيت جد هذا الطفل أو أن يكون هنالك تسيب أكثر عند صديقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هنا يأتي الدور الأبوي في أن يفحص، في أن يدقق، في أن يتأكد هذا الأب من أن صحبة ابنه صالحة، لأن الصحبة الصالحة هي التي يعني تذهب بهذا الطفل وتنشئه وتنشئه على أن يكون ابنا صالحا، أو تحذره إلى أن يكون ابنا يعني سيئا أو فاسدا.
نعم. طيب دكتور، بعض الأهالي في هذا الموضوع وأيضا في الأمور الشرعية بيلجأ للضرب، هل من الممكن أن يأتي بنتيجة عكسية؟
طبيعي جدا، الضرب ليس أسلوبا للحل، لكن الضرب لا يمنع. يعني إذا رجعنا قليلا إلى بداية حديثنا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة على 7 وضربوهم عليها على 10. ليس الضرب هنا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب ابنك ضربا مبرحا، أو أن تضرب ابنك ضربا يؤذيه، أو أن تضرب ابنك ضربا يعلمه. حتى الضرب بالتعليم لطفل في العاشر في العاشرة من عمره غير مقبول، لأن ضرب التعليم لربما يكون فيه ألم، وهنا أنت لا تريد أن تؤلم هذا الطفل لئلا ينفر هذا الطفل من الصلاة، لئلا ينفر هذا الطفل أو هذه الطفلة من الحجاب، لئلا ينفر هذا الطفل أنه سيرغم إن لم يذهب إلى بيت جده ستضربه. لذلك الضرب ليس أسلوبا للحل، وإنما هنالك نقول يعني كما يقولون علماء التربية أن هنالك التعزيز الإيجابي، أنك إن صليت اليوم سيكون لك مكافأة كذا، إن ارتديت الحجاب اليوم ولم يظهر مثلا من رأسك شعرة واحدة سيكون لك مكافأة كذا، إذا ذهبت معنا إلى بيت جدك مثلا بعد أن نعود مثلا من بيت جدك مثلا سنذهب إلى المطعم الفلاني ونأكل أو نتناول البوضة.
نعم. ويمكن دكتور ويمكن دكتور في هذا الموضوع أنه كتير أهالي بلجأوا مع أطفالهم في تعليم الصلاة أنه فورا اليوم بدك تصلي، ما بيكون عند الإبن خلفية عقدية عن العقيدة، أنه يحاول الأهل يفهموا أطفالهم بطريقة مبسطة عن الله، عن الجنة، عن الصلاة، فيمكن هذا خطأ من الأهالي أنه يبدوا مباشرة مع أطفالهم بالصلاة اليوم بدك تصلي، فما بيكون عندهم خلفية في هذا الموضوع.
طبيعي جدا أن هذا خطأ كبير، أن الطفل لا يعلم شيئا عن الله ثم تقول له الله أمر بالصلاة.
صحيح.
أولا يعني أول ما يبدأ الطفل يعني لماذا يعني من السنة أن يؤذن في أذن الطفل اليمنى ويقام الصلاة في أذن الطفل اليسرى؟ أولا ليسمع أول ما يسمع اسم الله سبحانه وتعالى بكلمة الله أكبر الله أكبر، ليعرف الله سبحانه وتعالى. لذلك كان تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم أنه كان يؤسسهم بمعرفة الله، فعرف طفلك على الله سبحانه وتعالى، عرف الطفل أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، أن الله تعالى هو الذي خلقه، أن الله تعالى هو الذي أنعم عليه نعم، إلى آخر هذه الصفات أو يعني الأشياء المميزة التي يستمتع بها الطفل حين يسمعها. فإذا عرف الطفل الله سبحانه وتعالى سيسمع كلام الله.
صحيح.
سيتبع كلام الله بمجرد أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه بالجنة، فتقول له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهكذا مما يحبب الطفل في الصلاة. لذلك الطفل الأسلوب الذي يجب أن يتبع معه في أي أمر تريد أن تجعله يلتزم به ألا ترهبه، ألا تضربه، وإنما رغبه في الله سبحانه وتعالى، رغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبه فيما عندك أنت كأب، أنت كولي أمر، رغبه فيما عندك من مكافأة. لذلك التعزيز الإيجابي الذي يكون فيه محفزات ويكون فيه يعني جوائز أو مكافآت، هذا هو الذي يكون أسلوبا ناجحا ونافعا. نعم. مع الطفل إن شاء الله.
نعم. إن شاء الله نتمنى أن تكون كل نصائحك قد وصلت. أشكرك جزيلا دكتور عمر الهندي الداعية الإسلامي، كنت معنا والحديث عن كيف يتصرف الأهالي في حال رفض أبنائهم الصلاة والأمور الشرعية الأخرى.
أنا مؤمن بعقيدة تدعو لكل فضيلة، تدعو لأحسن للأنام على الدوام، فعبادتي بتبسمي أعتز أني أنتمي.
طيب نروح الآن مستمعينا الكرام لمشاركاتكم اللي وصلتني، وقمنا أيضا باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أول SMS وصلنا من عبير داود تقول فيها حياك الله دعاء وبوركتم مساء ملون، تلك الحالات كل بيت لديه من الأدوات ما تتناسب مع تجاوب عقلية الأبناء، سواء التصرف مع طريقة الهدوء أو الشدة، والتوصيات لا يتم التغاضي عنها ويتم الإلزام بالأمر الذي هو مسؤولية الأهل. أما ألاء فتقول: يعطيكم العافية، لا شك أن الآباء يتمنيان لأولادهما أن يكونا خيرا منهما، لأن الأبناء جزء من آبائهم، لهذا فإن كل أب وأم يتمنى أن يكون أبنائهم في القمة في كل أمر مرغوب فيه. لذلك أهم شيء في التربية القدوة الحسنة التي تتمثل بسلوك الأبوين حينها. الأبناء دائما ما يحاكون تصرفات الآباء، فعلى الأهل تربية أبنائهم التربية السليمة منذ الصغر، ومن خلال شرح المنافع الدنيوية والأخروية المتعلقة بأمور الدين بعبارات بسيطة تتناسب مع مستوى تفكيرهم، ومع مراعاة التدرج في ذلك. ونسأل الله الصلاح والهداية لجيل اليوم. علا فرج: الرفض والقبول كلاهما لا يأتي إلا بالتدريج، الأصل في أن العبادات يمهد لها بالترغيب أولا. أما وفاء النبهين فبتحكي: أنا وبالإعدادي كنت رافضة الحجاب نهائي، فمرة معلمة أجبرتني أني ألبسه، وصراحة كنت ألبسه بحصتها بس وباقي الحصص ما ألبسه، لكن سبحان الله لما كبرت لحال عرفت الصح من الغلط. السنة اللي بعدها كنت ملتزمة فيه لحالي، وبالنسبة لأهلي ما كانوا يجبروني، بس بالتدريج كل إشي بنحل. سارة: بنتي ما طبقت الثلاث سنوات، لكن كل صلاة بحكي لها إلي بسجدال الصلاة وتعالي جنبي صلي. حاليا كل صلاة صارت هي تحكي لي: ماما بدي أصلي معك. الموضوع ما بيجي بالحزم والقوة في أول الأمر، بل بالآخر أول الأمر بالتدريج وتعليم الطفل أنه في عبادات من الواجب أن نقوم بها ولا يستهان بها بتاتا، لكن إذا الأمر لم يأتي بنتيجة فلازم نستخدم الحزم بالموضوع. اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. أما إسراء أم محمد: التربية بدها ترويض وتدريب، فيش إشي اسمه كن فيكون، والوالدين قدوة لها دور كبير جدا في حياة الأولاد. لماذا وكيف وماذا؟ اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. وبسمة المشهراوي: الحجاب والصلاة والصيام وما شابههم من عبادات لا تأتي بأمر بأول النهار، إنما هي تربية سمعية وبصرية، سمعية منذ نعومة أظفاره، نحدثه عن الدين ونربط حياتنا بالعمل للآخرة ويصير حديث حيث يرى الطفل والديه وبصرية حيث يرى الطفل والديه يصليان ويصومان ويتصدقان ويقوم بالزكاة، ويرى حجاب وحشمة أمه وغض والديه النظر عن ما حرم الله. يفهم دنياه يعمرها، لاحظ وابحث وتفكر. وصبرين العابد: بتعرف يا دعاء أصعب إشي بالدنيا التربية، والتربية لازمها نكون قدوة حسنة بالإضافة للتأسيس من الصغر، ونكون أصدقاء مع أولادنا ونبني جسور الثقة والتحاور. ومريم محمد: أعتقد الأمر اقتداء في نموذج باله معه في البيت، بربي وبينشأ أنه يقلده، بعدين التدريج يعني مريم تلمح وتصر على كلمة التدريج في هذا الأمر، وهذا في أغلب الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا الكرام، أنه مش كل شيء بيجي مرة واحدة، الإنسان بيصعد الدرج أو السلم درجة درجة، وهذا الأمر أيضا في العبادات والأمور الشرعية التي يجب أن يقتدي فيها الأبناء بآبائهم. عبير فلسطين أو عبير داود، قرأنا مشاركتك يا عبير في رسالة أخرى، تقول: نشأة الأبناء حسب تربية الآباء وتأثير بيئة البيت تصقل عقول الأبناء، يعني ما يراه الأبناء عند الأهل يترك عندهم الأثر، ولكن هناك من يخرج عن قاعدة التزام الأهل فيعصي الصلاة ومن تتذمر من الحجاب. هاي الحالة بتحتاج لجهد كبير من الأهل ومرهق حقيقة، كان الله في عون هؤلاء الأهل. ورولا الغرس منذ الصغر، وعلى حسب ما عودت بنتك أو ابنك، على حسب أفعال الوالدين، هل ضمن تعليمات شرعنا وديننا الإنسان يولد على الفطرة وعلى حسب ما تعود بتيجي نسبة القبول؟ عشان هيك يا أهالي علموا أولادكم من هم صغار، بتلاقوا الإشي سهل لما يكبروا. هذا أكتر إشي تعلمته من خلال تربيتي لأولادي.
الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه.
وأيضا أبو محمد الشقرة، الأولاد يجب تعليمهم من الصغر، بعدين يجب أن تكون قدوة، اصطحبه معك وخليه يصلي بالقرب منك، أعطيه بعض الحوافز وعلمه أمور دينه وهدفه بالحياة. أبو طارق الحزين، أبنائي من حفظة كتاب الله والحمد لله، والحجاب عندي خط أحمر، كل أفراد أسرتي محجبات، وأيضا أبنائي جميعهم يحافظون على الصلوات في جماعة. وأبو حسام الجيار، الكل يعرف المثل الشعبي الذي يقول ابنك على ما ربيته، لذلك أهم شيء هو التربية الصحيحة المدعومة بالقدوة الحسنة من الأب والأم. بمعنى إذا لم يكن الأب والأم ملتزمين دينيا وأخلاقيا، النتيجة أكيد أولاد ما بيعرفوا الصلاة أو الالتزام الديني. من ناحية أخرى، عندما يكون الأب ملتزم بالصلاة في المسجد وكذلك داخل البيت بأداء صلاة السنة والنوافل مع الأبناء، فإن الابن تلقائيا سيقلد في صلاته، والبنت عندما ترى أمها تلبس ملابس الصلاة وتقف على السجادة لا إرادي، فإن البنت ستقلدها في ارتداء ملابس الصلاة والوقوف على سجادة الصلاة. أخيرا، عند ذهاب الأبناء إلى المدرسة وخاصة المرحلة الأعدادية، يجب متابعة الأبناء ومراقبتهم ومعرفة أصدقائهم ومن هو صاحبه وصديقه. هكذا يكون الابن والابنة داخل حلقة المتابعة والمراقبة الغير مباشرة. إن شاء الله ستكون النتيجة التزام الأبناء حسب وجهة الأب والأم. أما إذا رفض الابن أن يصلي أو البنت رفضت ارتداء الحجاب، يجب مباشرة معرفة من هم أصدقائهم الذين تأثروا بهم سلبيا والمعالجة المباشرة. وختاما، الحذر ثم الحذر من الجوالات ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنها سلاح ذو حدين.
بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا ودينا.
ويوسف المقيد يقول إذا أعمارهم كبيرة ومستقلين ماديا، ما إلي عليهم إلا الكلمة الطيبة والدعاء.
كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا.
ومروى المدهون، أولا التربية والتنشئة السليمة تنحدر من البيت المسلم المحافظ والملتزم. يقول صلى الله عليه وسلم علموهم على 7 واضربوهم على 10. تعليم الأبناء يأخذ أسلوب الترويض ترغيبا وترهيبا، ترغيب بالحديث إليهم عن فضل الصلاة وما تجلبه للإنسان المصلي، ترهيب بالحديث إليه عن عقوبة تارك الصلاة وماذا يحدث له من لقاء الله لقاء تركه لها، كذلك ترغيبا الحديث للبنات عن فضل الحجاب وأنه حصن وستر، ترهيبا بذكر عقوبة وجزاء الفتاة غير محجبة. الأب والأم هم المحطة الأولى ونقطة الارتكاز الأساسية ومرآة أبنائهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، بمعنى أنه ما تكون الأم مش محجبة ولا تفقه بالدين أساسياته تيجي تحكي لبنتها إلبس الحجاب، والأب ما يكون ما بيصلي وبيجي يحكي لابنه صلي أو يحاسبه ليش ما بتصليش. بالنهاية إن ما كانش الآباء والأمهات طيب هم أنفسهم صح عمره ما الجذع بينعدل، فيجب أن يبدأان بأنفسهم حتى يكونا قدوة حسنة لأبنائهم. فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال. طيب أكتفي الآن بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، إلى الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة ونصائح جديدة تقدمها لنا حول تطعيم كوفيد 19، نستمع سويا.
إحنا أصلا مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وا 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 وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا بفقرة تطعيمك أمانة. رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19 وخلينا نفهم شو القصة. هل الحمل بيزيد من نسبة الإصابة بفيروس كورونا؟ هل مناعة الحوامل أقل من الشخص العادي؟ بمر جسد المرأة الحامل بتغييرات هرمونية ممكن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا. أثبتت الدراسات أن فيروسات أخرى مرتبطة بالجهاز التنفسي كانت نسبة تعرض الحوامل إلها بشكل كبير، كذلك الإنفلونزا الحادة من السهل تعرض الحوامل إلها بشكل أكبر من غيرهم. زيادة نسبة دخول الحوامل للعناية المركزة واحتياجهم للتنفس الصناعي، بل احتمال الوفاة مقارنة بغيرهم أكبر. في المقابل بعض العلماء بيقولوا إنه الإصابة بفيروس كورونا نادر بالنسبة للحوامل، لكن بتزيد النسبة في حال إذا كان هناك سمنة أو سكر الحمل، فهو بشكل خطر إضافي. لكل السيدات اللي بتفكر في الحمل في ظل انتشار فيروس كورونا، بننصح بأخذ اللقاح قبل الحمل أو حتى أثناء الحمل، فهو صحي تماماً. الأجسام المناعية اللي بيحملها اللقاح مفيدة للأم وللطفل.
شكراً للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة. وأتابع معكم مستمعين الكرام شيماء تقول اللي ما بيصلي ينضرب لأنه هذا دين وما في دلال فيه. صبرين أيضاً تقول إذا كبير وبيفهم مصمم إنه ما يصلي وبيعاند ينضرب، الحقوهم وعلموهم من البداية وهم صغار، لازم تحببوهم في الدين وتحكي لهم قصص، بالتالي لما يكبروا ما حيغلبوكم. طب مستمعينا الكرام، الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسني مهنا المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، نتحدث معه عن وضع غزة خلال فصل الشتاء خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة. أستاذ حسني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا رب، نرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى. واليوم بنحكي يمكن كتير من الناس بتسألوا هل غزة ستغرق هذا الشتاء خاصة بعد العدوان الأخير وضرب الاحتلال للبنية التحتية. سؤالنا لإلك أستاذ حسني، هل نحن أمام تهديد الغرق في القطاع خلال فصل الشتاء؟
يعني الأستاذ الفاضل، أولا أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. يعني بلدية غزة حذرت مرارا وتكرارا من فصل الشتاء القادم في حال تأخر عملية الإعمار. اليوم ونحن نؤكد أن البلدية قد أبلغت بتأجيل عملية إعمار البنية التحتية، ندق نقوص الخطر في فصل الشتاء القادم ونحذر من حدوث انهيارات في الشوارع وفصح للمياه العادمة ومياه الأمطار في المناطق المنخفضة، خاصة في ظل الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الشبكات والبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي الماضي. اليوم البلدية تعمل جاهدة مع لجنة في البلدية ولجنة الطوارئ والطواقم الميدانية على صيانة إجراء الصيانة اللازمة لخطوط تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي وشبكات المياه والطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مدينة غزة، وذلك لتسهيل حركة مرور الأفراد وتخفيف حدة الأزمات المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء القادم. نحن نعمل جاهدين على التخفيف من هذه الأزمة، لكن يعني نذوق ناقوس الخطر ونحذر من حدوث انهيارات وانجراف للتربة في فصل
طيب في حال حدث
لكن البلدية.
نعم، سؤالي لك أستاذ حسني، في حال حدثت مثل هذه الانهيارات لا قدر الله خلال فصل الشتاء، كيف ستقومون بمواجهة هذا التهديد وهذا الخطر؟
يعني البلدية تعمل جاهدة كما تحدثت لك قبل قليل، البلدية تعمل جاهدة على التخفيف من حدة هذه الانهيارات وهذه المشاكل المتوقعة من خلال إجراء الصيانة المؤقتة والحفاظ الحلول التي يمكن أن نطلق عليها حلول ترقيعية في هذا الوقت للتخفيف من حدة الأزمة، لكن نحن نحذر من يعني مما قد لا يحمد عقباه في فصل الشتاء بسبب تأخر إعمار البنية التحتية. نحن نطالب الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي والبدء بعملية إعمار فورية للبنية التحتية المتضررة بشكل كبير. الجميع يعلم أن الاستهداف المباشر للبنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي وخاصة في المناطق الحيوية والشوارع والطرقات الرئيسية كشارع عمر المختار وشارع الوحدة وشارع الثورة وشارع عبد القادر الحسيني وغير ذلك من الطرقات الموجودة في منتصف مدينة غزة وهي شوارع حيوية ومكتظة بالسكان، هذه المناطق البنية التحتية فيها تضررت بشكل كبير جدا نتيجة للصواريخ التدميرية التي استهدفت هذه الطرقات والمباني السكنية فيها. هذا الأمر أدى إلى حدوث ارتجاجات في الأراضي وتدمير البنية التحتية بشكل كبير جدا. في بعض المناطق البلدية لا تعلم ولا تعرف حجم الدمار الموجود في البنية التحتية وفي خطوط تصريف مياه الأمطار، رغم محاولة البلدية إجراء فحوصات وكشف عن هذه الخطوط، لكن الأمر لن يعني لن يظهر حجم هذا التدمير وهذا هذه الأضرار إلا في فصل الشتاء عندما تتساقط الأمطار بغزارة ويحدث هناك ضغط على الشبكات، فهنا ستظهر المشاكل الموجودة في داخل هذه.
يعني في فصل الشتاء سيكون العمل مضاعف على بلدية غزة نتيجة الأمطار المتساقطة. طب لو حكينا عن عملية الإعمار، آخر الأخبار حول عملية الإعمار في البنية التحتية إلى أين وصلت؟
يعني آخر ما تم الإعلان عنه هو البدء بعملية إعمار المنشآت السكنية وتأجيل عملية إعمار البنية التحتية في قطاع غزة إلى العام المقبل. هذا الأمر الذي رحبت به البلدية فيما يتعلق ببدء عملية إعمار المنشآت السكنية، لكنها تؤكد على الضرورة الملحة بتزامن هذا الإعمار مع إعمار البنية التحتية، لأن عملية ترك هذا الأمر أو تأخير عملية إعمار البنية التحتية تشكل خطورة على حياة السكان وحياة المواطنين في المدينة. اليوم البلدية تؤكد وتشدد على أهمية إجراء هذه العملية، عملية الصيانة بشكل سريع وعاجل، ونؤكد أيضا أننا نرحب بأي مساعي لإعادة الإعمار وإجراء الصيانة اللازمة للبنية التحتية. اليوم نحن نؤكد لسكان المدينة أن البلدية تعمل جاهدة على استقبال فصل الشتاء بإمكانياتها المتاحة ومواردها المتاحة. البلدية بدأت بعملية تهيئة لبرك تجميع مياه الأمطار، بدأت بإجراء عملية تنظيف لمصارف مياه الأمطار وخطوط تصريف مياه الأمطار، والجهود لا تزال متواصلة بالإضافة إلى إجراء صيانة للأدوات والمعدات الموجودة لدى البلدية لاستقبال فصل الشتاء والعمل بكثافة، بالإضافة إلى تعزيز تواجد طواقمها الميدانية في المناطق المنخفضة.
نعم، طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ حسن، المطلوب من المواطن الفلسطيني اليوم في مساعدة طواقم البلدية منعا لحدوث مثل هذه الأحداث لا قدر الله في فصل الشتاء؟
يعني المطلوب من المواطن الغزي هو تعزيز تعاونه مع البلدية والطواقم الميدانية العاملة في هذا الوقت في فصل الشتاء لأن دور هنا الدور يكون دور تكاملي بين الجميع في الحفاظ على المدينة والحفاظ على الشبكات وخطوط تصريف مياه الأمطار من خلال إخراج النفايات في الأوقات المحددة ووضعها داخل الحاويات وليس إبقائها على جانبي الطريق، بالإضافة إلى يعني المساهمة الفاعلة في مساعدة طواقم بلدية غزة وطواقم لجنة الطوارئ في عملها من خلال منع أي مواطن من إغلاق مصارف مياه الأمطار في المدينة وإزالة أي أوساخ أو أي قاذورات قد تتراكم وتنجرف مع مياه الأمطار وتسدد هذه المصارف أو تقف على هذه المصارف. هذا الأمر يعني سيخفف من حدة الأزمة، سيعمل على تخفيف الضغط عن طواقم البلدية في حال حدوث أي طارئ أو أي وجود أي شكوى لدى أي مواطن، يعني بإمكانه إبلاغ فرق البلدية من خلال الاتصال على الرقم 115. ونعد المواطن الفلسطيني بأننا سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الأزمة والعمل بكل إمكانياتنا ومقدراتنا لحماية المدينة وسكانها.
نعم، الله يعطيكم ألف عافية الأستاذ حسن مهنا المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا والحديث عن استعداد بلدية غزة لاستقبال فصل الشتاء.
سنحيا كراما لأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا نشارك تغييرنا.
وبالحديث عن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون، وبالتأكيد كلنا شوق لاستقبال فصل الشتاء كذلك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا دكتور عمر الهندي والأستاذ حسن مهنا وأيضا الزميلة هبة حسين في فقرتها المسجلة. شكرا لطاقم العمل اللي رافقوني في حلقة اليوم، الزملاء حسن سمور وعبد الرحمن حجازي، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل بكل حب في حلقة جديدة بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
على النفس ثورتنا أولا نفك قيود الهوى والفساد وبالعلم ننهض في كل واد وهذه خواطر جيل البناء نريد بها رفعة للبلاد.
نسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs